لا تحرك به لسانك لتعجل به.
لا تحرك به لسانك لتعجل به.
إن علينا جمعه وقرآنه.
إن علينا جمعه وقرآنه.
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع برنامجكم حسن تلاوتك في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نتعرف فيه على أحكام تلاوة كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نبدأ بقراءة الآيات التي نقرأها في كل حلقة، وقد رأيت أن أزيد عليها قليلا، فأن لتكون 10 آيات لنطرح على المشاهدين الكرام برنامجا لحفظ القرآن في 4 سنوات. فإذا حفظ المتابع لبرنامجنا 30 آية في الأسبوع فإنه سيحفظ 120 آية في الشهر، ومعنى ذلك أنه سيحفظ في السنة الواحدة 1000 آية، وهذا يجعله حافظا لكتاب الله في نحو 4 سنين بإذن الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لحسن تلاوة كتابه المجيد ولحسن العمل بهدي القرآن أمرا وانتهاءا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فهذه صفحة كاملة تلوناها وهي 10 آيات نحفظها بإذن الله تعالى كما سمعناها مجودة مرتلة، ونمضي في هذا البرنامج في برنامج الحفظ والتجويد وحسن الأداء حتى نكون لكتاب الله حافظين وله مجودين ولأدائه متقنين حتى وبه عاملين، محلين لحلاله محرمين لحرامه، مؤمنين بمتشابهه عاملين بمحكمه، حتى نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته كما قال صلى الله عليه وسلم، وحتى نحظى بشرف الرفعة، لأن هذا القرآن كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله أهله الذين يعملون به، يرفع الله أهله الذين يقومون به آلاء الليل وأطراف النهار، يرفع الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن من اجتباهم ومن اصطفاهم. أما من أعرضوا عنه وغفلوا عن أحكامه وتنكبوا هداياته وتأكلوا به وغلوا فيه وجفوا عنه، فإن الله عز وجل يضعهم بسبب تقصيرهم في حق القرآن، لأن القرآن إما حجة لك أو عليك كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وموضوعنا في هذا اللقاء المبارك حول حكم القراءة بالألحان عند علماء التجويد وعند علماء الشريعة رحمهم الله تعالى. القراءة بالألحان نعني بها القراءة بالتمطيط والغناء واستعمال الأنغام والسلالم الموسيقية التي تذهب برونق القرآن وتخرج تلاوة القرآن عن أصولها وعن قواعدها وعن أحكامها المتلقاة جيلا عن جيل وخلفا عن سلف. يقول الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري رحمه الله تعالى: اعلم أن كل ما أجمع القراء على اعتباره من مخرج ومد وإدغام وإخفاء وإظهار وغيرها، وهذه الأحكام التجويدية التي قررها علماء التجويد والقراءات، كل هذه الأحكام وغيرها، يقول الحافظ ابن حجر: وجب تعلمه وحرم مخالفته. وحكي عن ظهير الدين المرغناني أن من قال لقارئ زماننا، يعني القراء الذين يلحنون في تلاوتهم لكتاب الله، القراء الذين لا يقرؤون بالأحكام، الذين يمططون والذين يلحنون تلحينا قبيحا، من قال لقارئ زماننا عند قرائه أحسنت يكفر، لأن تحسين ما قبحه الشرع كفر عند العلماء، تحسين ما قبحه الشرع كفر، وتقبيح ما حسنه الشرع كفر عياذا بالله تعالى، لأن التحسين والتقبيح هو بيد الشرع لا بيد الناس، مهما كانوا في العلم ومهما كانوا في الشهرة وفي المكانة. قال يرحمه الله: ووجه جعل التحسين كفرا أن قراء هذا الزمان قلما تخلو قراءتهم في المجالس والمحافل من التغني، تغني هنا بمعنى التمطيط، والتغني هنا بمعنى القراءة بالألحان الموسيقية، وليس معنى التغني هو حسن الأداء، وليس هو ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ليس منا من لم يتغن بالقرآن، يعني يحسن تلاوته بالقرآن ويزين صوته بالقرآن ويقرأ بالأحكام التي نص عليها علماء التجويد والقراءات. ووجه جعل التحسين كفرا أن قراء هذا الزمان قلما تخلو قراءتهم في المجالس والمحافل من التغني، من التغني للناس، وهو حرام بالإجماع، وبذلك سماه صاحب الذخيرة وكذا الهداية، حيث قال فيها: ولا تقبل شهادة من يغني للناس لأنه يجمعهم على ارتكاب كبيرة. فإذا اليوم الآن فتن الناس بهؤلاء الذين يمططون، وبهؤلاء الذين يلحنون ويلحنون ويخضعون السلالم الموسيقية للقرآن، وينوحون نوح أهل الغناء، قد فتن الناس وبأصواتهم، وما علموا أن هؤلاء قد ابتدعوا في كتاب الله عز وجل ما لم يأذن به الله. أقول أيها الإخوة المشاهدون، إن بعض أهل العلم كفر من قال أحسنت لمن قرأ القرآن على صفة مبتدعة محدثة، وهو يعلم أن القرآن لم ينزل هكذا، لأن تحسينه لهذه القراءة إقرار منه لها واعتراف منه أنها قرآن، وهذا ضلال والعياذ بالله. ومن أجل ذلك قال الإمام ابن الجزري، إمام هذا الشأن وفارس هذا الفن، قال يرحمه الله: فالتجويد هو حلية التلاوة وزينة القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله، وإلحاقه بنظيره، وتصحيح لفظه، وتلطيف النطق به على حال صيغته وكمال هيئته، من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه قد أعطي حظا عظيما في تجويد القرآن وتحقيقه وترتيبه كما أنزله الله تعالى. ونهيك برجل أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن أن يسمع القرآن منه. ولما قرأ أي ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم بكى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في من يقرأ القرآن مجودا مصححا كما أنزله الله تعالى. تلتذ الأسماع بتلاوته وتخشع القلوب عند قراءته حتى يكاد يسلب العقول ويأخذ بالألباب. سر من أسرار الله تعالى يودعه من يشاء من خلقه. وقال رحمه الله تعالى في موطن آخر: فليس التجويد، يعني ليست القراءة بالتجويد، بتمضيغ اللسان، مضغ اللسان يعني لوك اللسان، ولا بتقعير الفم تعويجه وفتحه المبالغ في فتحه، ولا بتعويج الفك، ولا بترعيد الصوت كبعض القراء كأنما يرتجف يهتز صوته ويترعد صوته كالذي كالمصاب بالقشعريرة، ولا بتمطيط الشد، ولا بتقطيع المد، ولا بتطنين الغنات، ولا بحصرمة الراءات. قراءة تنفر عنها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك. فبعض الناس حينما يقف على الواو والنون مثلا يقول: وأولئك هم المفلحون، يقرأ هكذا المفلحون، هذا هو لوك الحروف وهذا هو برم الحروف وهذا من اللحن. فهذا معنى لا مضغ فيها ولا لوك، ولا تعسف ولا تكلف، ولا تصنع ولا تنطع، ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء. انتهى كلام ابن الجزري رحمه الله. وهذا إمام عظيم في القراءات أيضا، وهو أبو عبيد القاسم بن سلام، أول من ألف في القراءات، حيث جمع في كتابه نحو من 20 قارئا. قال يرحمه الله: والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق. قال: واختلفوا في القراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور. إذن جمهور أهل العلم يقرؤون ينهون ويكرهون القراءة بالألحان، وإن استحسنها بعض قراء أهل زماننا ممن فتنوا بأصواتهم وأعجبهم من فتن بهم. قال: واختلفوا في القراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء به القرآن من الخشوع والتفهم، وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف. ولكن لو رأى أبو حنيفة وجماعة ممن أجازوا ذلك بعض قراء زماننا ممن يمططون وينوحون ويخرجون القرآن عن قواعده التجويدية لأنكروا ذلك ولتبرؤوا من ذلك. واعلم أخي القارئ الكريم أن للتجويد حدا يقف عنده، وإلا أصبح لحنا. ومن قرأ بالألحان فإنما خرج عن هذا الحد الذي اتفق عليه علماء القراءات بما تناقلوه جيلا عن جيل وكابرا عن كابر وخلفا عن سلف عن النبي من زمن من النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. قال أبو عمرو الداني رحمه الله، وهو صاحب كتاب التيسير في القراءات السبع، هذا الإمام العظيم أبو عمرو الداني الذي اعتمد الإمام الشاطبي على كتابه حينما نظم لاميته في القراءات المسمى بالشاطبية. يقول يرحمه الله: التحقيق الوارد عن أئمة القراءة حده أن يوفى الحروف حقوقها من المد والهمز والتشديد والإدغام والحركة والسكون والإمالة والفتح إذا كانت كذلك من غير تجاوز. كل مد تعطيه حقه، كل غنة تعطيها حقها من الغنة، كل حرف تعطيه حقه من التفخيم وحقه من الترقيق من غير زيادة ولا نقصان، ميزان ميزان بقدر لا زيادة فيه ولا نقصان، لأن الزيادة على الكمال تشويه كالنقصان فيه. وكذلك من غير تجاوز ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. قال يرحمه الله: فأما ما يذهب إليه بعض أهل الغباوة من القراء من الإفراط في التمطيط والتعسف في التفكيك، يعني يريد أن يميز الحروف حرف مستعلي عن حرف مستفل فيبالغ في التفكيك حتى يعني يخرج هذه الحروف عن حدها ويكون متعسفا في ذلك، والإسراف في إشباع الحركات، إن الإسراف في إشباع الحركات يقلبها إلى حروف، الإسراف في إشباع الفتحة يجعلها ألفا، والإسراف في إشباع الكسرة يجعلها ياء، والإسراف في إشباع الضمة يجعلها واوا، فيكون ذلك زيادة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والإسراف في إشباع الحركات إلى غير ذلك من الألفاظ المستبشعة والمذاهب المكروهة فخارج، يعني كل ذلك خارج عن مذاهب الأئمة وجمهور سلف الأمة، وقد وردت الآثار عنهم بالكراهة. قلت: وهذه أوصاف القراءة بالألحان التي يحرم القراءة بها وهي من الابتداع في التلاوة. هذه أمر مبتدع، بدعة لا يعرفه سلفنا، سلفنا لا يعرفون ذلك، وهذا دخيل على علم التجويد وعلم القراءة. القراءة بالألحان، إخضاع السلالم الموسيقية للقرآن، إخضاع القرآن للسلالم الموسيقية، فيقال هذا يقرأ بسلم نهوند، وهذا يقرأ بسيكا، وهذا يقرأ بكذا، وهذا يقرأ، كل هذه أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. وهذه أوصاف القراءة بالألحان التي يحرم القراءة بها وهي من الابتداع في التلاوة. ولهذا قال الإمام حمزة الزيات أحد القراء السبعة: إن لهذا التحقيق منتهى ينتهي إليه، منتهى ينتهي إليه، كل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده. إذا كان هناك يعني على سبيل المثال برغي تريد أن تشده، فإذا بلغت في شده يبوظ كما يقال، يعني يفلت، فلا بد من عدم المبالغة في يعني إخراج بعض الحروف، لا بد لعدم المبالغة في التحقيق. إن لهذا التحقيق منتهى ينتهي إليه، ثم يكون قبيحا مثل البياض، يعني البياض جميل إن الإنسان يكون أبيض، ولكن إذا كان أبيض شديد البياض فإن هذا يصبح قبحا، يعني لأن هذا الأبيض لا يصبح يبصر في النهار من شدة بياضه. إن لهذا التحقيق منتهى ينتهي إليه، ثم يكون قبيحا مثل البياض، يعني إذا صار كثيرا له منتهى ينتهي إليه، فإذا زاد صار برصا. ولما سئل الإمام حمزة عن مبالغة بعضهم في قراءته وتكلفهم فيها أنكر ذلك، يعني أنكر على بعض تلامذته أن يبالغوا في إخراج بعض الحروف وفي إخراج يعني قراءة بعض الهمزات وغير ذلك. فقد قال له رجل: يا أبا عمارة، رأيت رجلا من أصحابك همز حتى انقطع زره، يعني واحد من أصحاب حمزة من تلاميذ الإمام حمزة بالغ في إخراج الهمزات حتى انقطع زره. زره المقصود به هنا هو تكة السروال، كانت سراويلهم في السابق حبلا يكون شديد يربطونه وكذا كالعروة، ولم يكن يمط كسراويل اليوم. فمن شدة ما شد على نفس الهمزات انقطع زر، يعني انقطع تكة سرواله فهوى سرواله. فقال الإمام حمزة: لم آمرهم بهذا كله. يعني هذا منهم تكلف وتنطع منهم، وأنا لم آمرهم بهذا. ويروى عن سليم، يعني راوي حمزة، أنه أيضا وقع لبعض تلامذته مثل ذلك، فقال: والله لم آمرهم بهذا كله، أما علموا أن ما فوق البياض فهو برص، وما فوق الجعودة فهو قطط، أي يعني الجعودة نوع من الشعر جميل عند العرب، أما إذا زاد فصار قطط، يعني كرؤوس النمل، الشعر يصبح يتلوى ويصبح كرؤوس النمل، فهذا قبح. أما علموا أن ما فوق البياض فهو برص، وما فوق الجعودة فهو قطط، وما فوق القراءة فليس بقراءة. ولهذا طعن بعض الناس طعنوا في قراءة حمزة، ليس لأن قراءة حمزة يعني ليست قراءة صحيحة، وإنما سمع بعض العلماء بعض تلامذة حمزة فيبالغون في ذلك، فظنوا أن هذا من قراءة حمزة. ولهذا دافع الإمام ابن الجزري على قراءة الإمام حمزة. نعم، ألو. طيب، يبدو أن الخط قد انفصل. أخذ بعض من لا علم له بالقراءات على قراءة حمزة لما احتمت عليه من همزات كثيرة، وقد دفع عن قراءته جمع من الأئمة، وعلى رأس الإمام ابن الجزري كما في غاية النهاية. وحسبه، أي الإمام حمزة الزيات أحد القراء السبعة، أن قراءته رحمه الله من القراءات المتواترة التي اشتهرت القراءة وتواترت بها، ولم يبق مقال. اشتهرت القراءة وتواترت قراءة الإمام حمزة، وإذا اشتهرت القراءة وتواترت لا مجال لأن يطعن بها أحد مهما بلغ في علومه في علم العربية، مهما علا كعبه في العربية، لأن القرآن حجة على العربية، القرآن هو أصل اللغة العربية، ولولا القرآن لضاعت قواعد اللغة العربية. فلهذا إذا رأينا عالما يستدرك على وجه من وجوه القراءات ويشكك في أو يطعن في وجاهته من ناحية اللغة العربية وقوته، فإنما هذا لضعفه هو لا لضعف هذا الوجه، لأن اللغة القرآن حج على اللغة العربية، وإنما القرآن هو حافظ للغة العرب، هو الذي حفظ الله به لغة العرب. أبو عبد الرحمن حياك الله، مرحبا بالأخ أبو عبد الرحمن، تفضل.
الله يحييك شيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أشهد الله أن يحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني له، مبارك الله فيك وشاكر لك ذلك.
والله شيخ أريد أن أصحح تلاوتي، بارك الله فيك.
تريد أن تقرأ شيئا من الآيات التي تلوتها اليوم؟
والله ما نظرت إلى الآية التي تلوتها، ولكن أريد أن أقرأ سورة الفاتحة كي أصحح، بارك الله فيك.
جيد، هو الفاتحة يعني أولى أن تقرأ وتصحح، تفضل أستمع إليك.
الله إليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أحسنت، بارك الله فيك، تلاوتك جيدة، تلاوتك جيدة ومخارجك طيبة وأداؤك حسن، والحقيقة ليس لي يعني أي ملاحظة إلا على ولا الضالين، يعني أن تضغط عليها زيادة قليلا، لو تعيد هذه غير المغضوب عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بدنا نلاحظ أخي الكريم أن الضاد أض، نقول أض ولا نقول أض، ولا الضالين، لأن مخرجها من حافة اللسان مع ما يليه من الأضراس العليا، أما الظاء المشالة فتخرج من طرف اللسان، نقول أض ظل ظل من طرف اللسان مع أطراف الثنايا المشرفة، أما الضاد فمن حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس العليا. وأكرر مرة أخرى أن تلاوتك جيدة وصحيحة، زادك الله توفيقا ورفعة في خدمة كتاب الله.
آمين.
شيخ، نعم،
عندي طلب، بارك الله فيك،
تفضل.
أريدك أن تدعو لشيخي أبو صهيب الجزائري الوهراني، وهو يحب أن يتسند على كتبك سواء في التشريط أو في غيرها.
أسأل، هو مريض يعني؟
لا يا شيخ، هو معافى، لكنه هو أيضا عنده 10 قراءات، هناك ندرس عنده.
طيب، أقرئه مني السلام، وبارك الله فيك عليك. وفي شيخك، ونسأل الله أن يجعلنا وإياك وإياه والسامعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
آمين، أحسن الله إليك،
حياك الله. طيب، نعود لما بدأنا به، وأذكر ما أخذ على قراءة حمزة، وهو حمزة الزيات أحد القراء السبعة المشهورين، وأن هذه المآخذ مآخذ واهية لا حجة فيها، وقد دافع سفيان الثوري أيضا عن قراءة حمزة وقال إنه لم يقرأ إلا بأثر، وكيف وهو إمام أهل الكوفة وقراءته تلقتها الأمة بالقبول، وحسبه رحمه الله أن قراءته من القراءات المتواترة، فإذا اشتهرت القراءة وتواترت لم يبقى مقال لأهل العربية واللغة، لأن القرآن حجة على العربية لا العكس، وعلماء اللغة العربية تبع للقراءات المتواترة، والقرآن والقراءات لا يكونان تبعا لهم أو لقواعدهم التي وضعوها. وللأسف من أكثر من ينتسبون للعلم طعنا في القراءات الزمخشري المعتزلي في كشافه، فقد طعن في كثير من القراءات المتواترة ووجه إليها سهام النقد برأيه وحدسه، وغفل عن تواترها وأن لها وجها في العربية مقبول عند العلماء، حتى لو كان هذا الوجه يعني لم يتقى يكون قويا عنده. وللأسف سبقه إلى ذلك الإمام العظيم الجليل ابن جرير الطبري. ولهذا الإمام الشاطبي يقول لتلميذه علم الدين السخاوي: إياك وطعونات ابن جرير في القراءات. يعني لو خلا تفسير ابن جرير الطبري من الطعن والمفاضلة، لا نقول الطعن إنما المفاضلة بين القراءات المتواترة، لو خلا لكان لا يباريه كتاب ولا يعدله مصنف في علم التفسير، ولكن لكل جواد كبوة. إن الإمام العظيم ابن جرير الطبري تناول القراءات المتواترة مع أنه إمام عظيم في القراءات، تواترها وانتقدها من ناحية الوجه النحوي، لا من حيث أنها قراءة صحيحة، وإنما نعم. مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالأخت الفاضلة.
أنا نسيبة من الجزائر.
حياك ربي، أهلا وسهلا. مرحبا.
أريد أن أقرأ آية من سورة البقرة لو سمحتم.
طيب، تريد أن تقرأ الفاتحة قبل ولا؟
نعم الفاتحة.
أرى أن تقرأ الفاتحة ثم تقرأ الخمس آيات التي تلي الفاتحة من سورة البقرة.
نعم
تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
طيب، تحب أن أعلق على قراءة سورة الفاتحة أم تتواصلي؟
نعم نعم.
طيب، بدي ألفت نظرك أختي، ما شاء الله قراءتك طيبة، لكن لفظ الجلالة بسم الله يعني يجب أنك تخلصي كسرة الهاء. الدين الدال يعني أقرب إلى التاء، فلابد من أن تحققي مخرج الدال. نعبد الدال بلغت في ضمة الدال نعبد، فلابد أن تظهر الضم فقط من غير أن تبالغي في الضمة، لأنك إذا بالغت في الضمة انقلبت واوا. الصراط تحتاج إلى تفخيم، أيضا الطاء تحتاج إلى تفخيم، أص كذلك الضالين. لاحظتي تنبيهنا على الأخ المتصل من قبل أن تخرجيها من مخرجها وأن تظهري فيها الاستطالة، ولا الضالين. وأسأل الله لك التوفيق. هل تحب أن تقرأي شيء مزيدا؟
نعم نعم.
تفضلي اقرأي الخمس الآيات الأولى من سورة البقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
أحسنت يا أختي بارك الله فيك، لكن لاحظي يعني في بعض الملاحظات أنك فخمتي ألف لا لام، ألف لام يعني أقرب إلى التفخيم، لا ألف لام وليس لام. بعدين بارك الله فيك غنة ينفقون زيد فيها قليلا، وأيضا أولئك أظهري الترقيق مع إعطاء المد المتصل حقه. بالجملة قراءتك جيدة، وأسأل الله لك التوفيق والزيادة من فضله في تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، وأهلا ومرحبا.
بارك الله فيكم يا شيخ، أحسن الله إليكم.
آمين آمين جميعا جميعا. فأقول أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات، الإمام ابن جرير الطبري على جلالة قدره ورسوخه في هذا العلم وفي علوم شتى تكلم في القراءات، وأول من رد عليه عالم مصري اسمه لبيب السعيد، تتبعه في بعض يعني أخذ نماذج من انتقاداته ومن مفاضلته بين القراءات، أخذ نماذج في كتاب سماه دفاع عن القراءات المتواترة في مواجهة المفسر الطبري. ثم جاء محمد عثمان الهرري طالب في الجامعة في كلية القرآن في الجامعة الإسلامية، وتتبع ابن جرير من أول القرآن إلى سورة التوبة، ثم وفق الله عز وجل للعبد الفقير لتتبع ابن جرير من أول القرآن إلى آخره في موسوعة ضخمة قد تقدر بثلاث مجلدات. واستدركت على السعيد واستدركت على الهرري فيما كتب، وكان هذا الموسوعة من فضل الله يعني تعقبات، سميتها تعقبات على الإمام ابن جرير في مفاضلته بين القراءات. أسأل الله عز وجل أن ييسر طباعة هذا السفر لينتفع به طلاب علم القراءات ذبا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. ألو.
ألو نعم.
حياك الله يا أخي تفضل. يبدو أن الأخ فصل، لعل الله يسر له اتصالا آخر. نرجع إلى ما إلى كلام الإمام ابن الجزري رحمه الله في دفاعه عن قراءة الإمام حمزة، بعد أن ساق إسناد قراءة حمزة إليه قال: إليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش، وكان إماما حجة ثقة ثبتا رضيا قيما بكتاب الله بصيرا بالفرائض عارفا بالعربية حافظا للحديث عابدا خاشعا زاهدا ورعا قانتا لله عديم النظير. وأما ما ذكر عن عبد الله بن إدريس وأحمد بن حنبل من كراهة قراءة حمزة فإن ذلك محمول على قراءة من سمع منه ناقلا عن حمزة، وما آفة الأخبار إلا رواتها. قال ابن مجاهد، وهو إمام عظيم في القراءات، عاصر ابن جرير الطبري، وهو أول من سبع السبعة، وهو صاحب كتاب السبعة في القراءات، قال يرحمه الله: قال محمد بن الهيثم، والسبب في ذلك، السبب في طعن هؤلاء أو كلام هؤلاء في قراءة حمزة، والسبب في ذلك أن رجلا ممن قرأ على سليم، وسليم هو أحد رواة حمزة، حضر مجلس ابن إدريس فقرأ، فسمع ابن إدريس ألفاظا فيها إفراط في المد والهمز وغير ذلك من التكلف، فكره ذلك ابن إدريس وطعن فيه. قال محمد بن الهيثم: وقد كان حمزة يكره هذا وينهى عنه، يعني ينهى عن الإفراط في المدود والهمزات. قلت: أي ابن الجزري، أما كراهته الإفراط من ذلك فقد روينا عنه من طرق أنه كان يقول لمن يفرط عليه في المد والهمز لا تفعل، أما علمت أن ما كان فوق البياض فهو برص، وما كان فوق الجعودة فهو قطط، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. ومن هنا قال أبو الحسن السخاوي في قصيدة طويلة له شرحها أستاذنا الدكتور عبد العزيز القاري رحمه الله حفظه الله، قال: لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكراني، أو أن تفوه بهمزة متهوعا يعني كالمتقيئ فيفر سامعها من الغثيان. حي الله بالأخ أبو أنس كردستان العراق، حي الله بإخواننا الأكراد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
شيخنا نحبك في الله. الله
الله يحبكم من فوق عرشه وجزاكم الله خير.
بارك الله فيكم شيخنا. بس نصيحة، أنا حضرت قرآن كريم 27 جزء على يد شيخ، لكن أشوف يعني في المراجعة الكتور، وأشوف يعني في قلة المراجعة.
يعني أنت تجد فتورا في المراجعة؟
إي نعم سبحان الله، يعني كنت أراجع كل يوم ثلاثة جزء أربعة جزء، لكن الآن يعني ولا أراجع جزء واحد، يعني فلكي نصيحة بارك الله.
يعني تصور يا أخي، يعني اعلم أن كل ذي نعمة محسود، فالإنسان حينما يوفق لحفظ القرآن تتوجه إليه الأعين، لأن هذا من الخير الذي يتمناه كل مؤمن. فعليك أنك، يبدو أن الأخ قد، أقول فعليك أخي أن يعني تستعيذ بالله سبحانه وتعالى، وأن تواظب على الأذكار، وأن تقرأ سورة البقرة، وأن تستعين بالله، وأن تتوجه إلى الله بالدعاء، وأن تكثر من الاستغفار. إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وعليك وعلى كل حافظ أن يدرك قيمة هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، فتستحضر دائما الآيات والأحاديث في فضائل حملة القرآن، وأن تعلم أن حفظ القرآن ليس بواجب، ولكن المحافظة على المحفوظ واجب. فالإنسان العبرة بالحفاظ على المحفوظ، العبرة أن تحافظ على ما حفظت، فإن الله عز وجل لم يوجب على كل فرد من أفراد الأمة أن يكون حافظا لكتاب الله، ولكن متى وفق أحدهم لحفظ القرآن يجب أن يحافظ على حفظه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقلها. فحافظ القرآن إذا نام عن القرآن أو انشغل أو تشاغل عنه فإنه ينسى، ولا شك ولا ريب أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا أردت أن يكون حفظك متقنا وأن تحافظ على حفظك، فعليك أن تقرأ 5 أجزاء يوميا عن ظهر قلب. إذا قرأت 5 أجزاء يوميا عن ظهر قلب لمدة سنة فإن حفظك يكون متقنا، ثم بعد ذلك تنتقل إلى 3، تقلل يعني، فتستمر على ذلك ما شاء الله أن تستمر، يعني 3 أجزاء بعد 5 أجزاء لسنة كاملة، فإن وتقوم به الليل وتتلوه آلاء الليل وأطراف النهار وأثناء العمل وأثناء ذهابك وهكذا، مع الدعاء وسؤال الله عز وجل والبعد عن المعاصي والذنوب، لأن اقتراف المعاصي والذنوب وخصوصا إطلاق البصر في النظر إلى العورات والمحرمات مما ينسي الحفظ، كما قال الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نسأل الله عز وجل أن يثبت القرآن في قلوبنا وأن يوفقنا للقيام به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ننتقل الآن إلى صفة تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم كما وردت في السنة المطهرة وكما وردت في الأحاديث وكما نقلها العلماء، وعلى رأس هؤلاء صاحب زاد المعاد شيخ الإسلام الثاني الإمام ابن قيم الجوزية. ابن قيم الجوزية في كتابه الماتع، في كتابه الماتع زاد المعاد في هدي خير العباد في المجلد الأول صفحة 337 يقول يرحمه الله في بيان صفة تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقف عند كل آية فيقول، يعني يقرأ: الحمد لله رب العالمين، ويقف يعني يقف على رؤوس الآية. هذه سنة تركها كثير من القراء ومن القارئين لكتاب الله، بل بعضهم ابتدع بدعة الضلالة حيث زعم أن من قرأ الفاتحة على نفس واحد من أولها إلى آخرها دون وقوف أو توقف فإنها تقضى حاجاته، تقضى بهذه القراءة حاجاته، وهذا اعتقاد ما أنزل الله به من سلطان، وهذا ليس من سنة النبي العدنان الذي علمنا أن نقف على رؤوس الآية. فكان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يقرأ: الحمد لله رب العالمين، ويقف: الرحمن الرحيم، ويقف: مالك يوم الدين، ويقف، وهكذا يقف على رؤوس الآي. وقد ذكر أحد السلف أنك إذا قرأت آية من الفاتحة فعليك أن تنتظر جواب الله عز وجل لك، فإنك تسأله ويجيبك سبحانه وتعالى، فقف لتنتظر جواب الله سبحانه وتعالى. ذكر الزهري رحمه الله أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت آية آية، وهذا هو الأفضل، الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها. ألو ألو، فصل. طيب، يبدو أن المتصلة فصل هاتفها فنظرة إلى ميسرة. ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك يتبع الأغراض والمقاصد، الوقوف يتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها، لكن الوقوف عند انتهائها واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وهو الأولى، أي الوقوف على رؤوس الآية. فحينما نقف عند قوله تعالى: فويل للمصلين، فهذا رأس آية فنقف عندها، لكن لا يجوز أن نقطع القراءة، لا يجوز أن نقول فويل للمصلين ثم نطبق المصحف ونمضي، لأن هذا لا يجوز، لأن هناك تعلق بما بعدها. لكن وإن تعلق بما بعدها فلا بد من اتباع السنة في الوقوف على رؤوس الآي. فنقرأ فويل للمصلين ثم نقف ثم نقرأ الذين هم عن صلاتهم ساهون، لأن السامع يقول: من هم هؤلاء الذين توعدهم الله بالويل؟ فيأتي الجواب: إنهم ليسوا إلا الذين فرطوا وسهوا عن هذه الصلاة ولم يؤدوها على وقتها ولم يخشعوا فيها، فهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام البيهقي في شعب الإيمان هذا الكتاب معروف مشهور وغيره أن قراءة النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية، ورجح الوقوف على رؤوس الآية وإن تعلقت بما بعدها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها بسبب ترتيله صلى الله عليه وسلم للسورة، وإن كانت هناك من هو أطول منها بسبب ترتيله تكون أطول مما هو أطول منها، فيما لو قرأت بالحذر أو قرأت يعني بطريقة مخالفة للسنة. ألو؟
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا
أخي. حياكم الله شيخنا.
تفضل أخي أبو الحارث، حياك الله.
حياكم الله، جزاكم الله خير.
مرحبا، حياك الله. تريد أن تقرأ أم تسأل؟
نعم، جزاك الله خير شيخنا.
تفضل.
نعم، صوت الفاتحة.
تفضل.
نعم شيخنا.
تفضل.
جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
طيب، بارك الله فيك يا أبا الحارث. يعني لا شك أن قراءتك جيدة، لكن لابد أن يعني أبدي لك بعض الملاحظات، فلعل الأخ يسمعنا ويتابعنا. يعني لفظ إياك ينبغي أن يظهر التشديد فيه. المستقيم تحتاج إلى مد العارض للسكون، يمد حركتين أو أربع أو ست. عليهم يعني لم يحقق الحروف ويميزها. المغضوب قرأ الضاد ضاء مشالة غير المغضوب، وهذا خطأ. وكذلك ولا الضالين قرأها ولا الضالين غير المغموب ولا الضالين. وقد بينا يعني هذه الملاحظات من خلال القراءات السابقة لبعض الإخوة، ولا زلنا أيها الإخوة أيها الأحبة مع واقفين عند صفة تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن كما وردت في الأحاديث النبوية وكما أوردها ونص عليها أئمة الإسلام ك الإمام ابن قيم الجوزية. وهنا نقف على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تحرك به لسانك لتعجل به.
لا تحرك به لسانك لتعجل به.
إن علينا جمعه وقرآنه.
إن علينا جمعه وقرآنه.
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.